بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع فقه ما يتعلق بأذكار الشتاء أو نزول المطر. فإن الشتاء نعمة، وكما جاء من بعض الكلام الآثار والحكماء، ولا يصح كحديث الشتاء ربيع المؤمن، فليله طويل للصلاة ونهاره قصير للصيام، فيستغله المؤمن في طاعة الله بأن يستغل الليل الطويل بأن يقوم الليل ويصلي ويناجي ربه ويستنجد بالله ويطلب منه الخير، لأنه يكفي للنوم ويكفي للراحة ويكفي للدعاء والصلاة. والمحروم من حرم فضل هذه الليالي الطويلة، فضيع أكثر أوقاته في السهر أو اللعب أو اللهو، والأكثر شرا ووبالا على الإنسان أن يضيع الأوقات في المعصية في الليل، فيجمع على نفسه ضياع الخير والأوقات وشؤم المعصية. ففرصة كبيرة أن المسلم في قيام الليل يستغل الليل في القيام لطوله، ويستغل النهار في الصيام لقصره. وفي هذا أيضا الشتاء نعمة المطر التي ينعم بها على عباده. والله عز وجل سمى المطر رحمة، ووصفه بالرحمة، وتأتي به الرياح مبشرات بالخير والأرزاق، وكما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني بشارة بالرحمة يعني المطر. ومن آياته أن يرسل الرياح رياح مبشرات، وليذيقكم من رحمته، من رحمته يعني من المطر، وما يأتي من الخير ينبت الزرع وترتوي الأرض بالماء، يشرب الناس، وكذلك البهائم تشرب وترعى، ويفرح الناس بقدومه، وكذلك نقاء للهواء، وماؤه طاهر، ماء المطر ماء طاهر يستغل في كذلك الشرب والطهارة، فهو ماء نقي. فهذه من نعم الله على الإنسان أن ينزل المطر. ذلك إذا أجدب الناس دعوا وطلبوا من الله عز وجل أن يذيقهم من رحمته، وصلوا الصلاة لينزل ما تعرف بصلاة الاستسقاء. فالمطر من رحمة الله، تنبت به الأرض، لذلك إذا لم تنبت فحينئذ يكون من علامات الساعة، كما جاء في الحديث: ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا، ولا تنبت الأرض شيء ولا تنبت الأرض شيئا. فهذا يدل على علامات الساعة والعياذ بالله، أن ينزل المطر وينزل وترى الأرض جذباء قاحلة لا تنبت ولا ينبت منه شيء. فهذا دليل على والعياذ بالله قرب الساعة. فالمطر كان دائما رحمة وبشرى وفرحة للناس. وفي هذا الوقت، وقت الشتاء، اشتد البرد، والمسلم حينئذ يسبغ الوضوء ويصبر على هذا لينال الدرجات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ذكر من ذلك إسباغ الوضوء على المكاره، ولأن في البرد إذا وجد الماء الساخن هذا طيب، إذا لم يجده مع البرد والماء البارد ويسبغ الوضوء، أي يتوضأ وضوءا صحيحا ووضوءا كاملا تاما يصيب به جميع الأعضاء ولا يكون فيه نقص، حينئذ هذا من الرباط في سبيل الله، كما جاء في الحديث: يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. فيثبت على ذلك الوضوء الطيب. ولا حرج من استخدام الماء الساخن في الشتاء أو المسخن، لا حرج في ذلك إذا وجد، ولا ينافي هذا الحديث السابق، إنما ذلك عندما لا يجد الماء الساخن. وأيضا مما أنعم الله على عباده في هذا الوقت الجو البارد أن يلبس الخفين أو الجوربين، وله أن يمسح عليهما بدل أن ينزعهما. فإذا لبس الجورب أو الخف والجوارب معروفة يلبسها على طهارة، لابد أن تلبس على طهارة، فإذا لبس الجوربين على طهارة جاز له أن يمسح على الجوربين. متى ما انتقض الوضوء لا يحتاج أن يخلع الجوربين، وإنما يمسح عليهما، وله للمقيم يوم وليلة للمقيم. وهذا رخصة وفضل من الله، وذلك لأن الإنسان عندما يتوضأ ويلبس الجورب قد يشق عليه أن ينزع الجوربين. لماذا؟ لأنه يكون هناك البرد ويحتاج للجوارب في شدة البرد، فيشق أن ينزع الجوربين ويغسل الرجلين، أو يكون في مكان يشق معه نزع الجوربين، كان يكون مثلا في السوق أو يكون في سفر أو يكون في العمل، فيتوضأ يمسح على الجوربين ويصلي إذا لبسهم على طهارة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الخف وكذلك في الجوربين، لكن بشرط أن يلبسهما على طهارة. فالمسح على الجوارب ولله الحمد ثابت في السنة في حديث المغيرة بن شعبة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين، وكان الصحابة يمسحون على الجوارب ويمسحون على الخفاف، وكانت تعرف أيضا بالتساخين، وهي اللفائف التي تكون على القدمين، تكون على القدمين يمسح عليهما، وهذه رخصة. ولكن كما أخبرتكم أن لابد من لبسهما على طهارة. وفي حديث المغيرة أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني لبست الخفين على طهارة. فهذا واضح شرط فيهم لبس على طهارة، ثم يلبس وثم يمسح. والجوارب كذلك في حديث المغيرة، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، ولما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا من الأحكام التي تستفاد في هذا الوقت وهو رخصة. وكذلك من الأحكام الجمع في المطر والجمع في حالة المطر، وهذا أيضا ثابت في الأحاديث الصحيحة ولله الحمد، يعني التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يجمع بين، أو ثابت في السنة، وهو أيضا من عمل الصحابة أنهم كانوا يجمعون. والجمع يكون عند نزول المطر، ويكون ذلك بالجمع بين الظهر والعصر، إما في وقت الظهر أو في وقت العصر بحسب نزول المطر، وإما في وقت المغرب والعشاء، إما في وقت المغرب أو وقت العشاء. فهذا الحمد لله يعني ثابت في السنة، كما في حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس يقول الراوي، قلت لابن عباس لما فعل ذلك، أي لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. وهذا دلالة على مشروعية الجمع في المطر لرفع الحرج من غير خوف ولا مطر، دليل الجواز على الجمع، من كان معروف يجمع في الخوف والمطر، ففي حال قول في غير خوف ولا مطر إذن معناه في المطر أولى، إذا كان في غيره لرفع الحرج في حالة المطر من باب أولى. كذلك في رواية قال في غير خوف ولا سفر، هذا دمع دل على الجمع للسفر، فهذا لدفع الحرج عن الأمة. ولكن على إمام المسجد أن يوضح ذلك للناس وأن يبين لهم السنة، والناس الحمد لله تعرف السنة، أنه إذا نزل المطر واشتد المطر أو نزل وبل الثياب أو بل الناس حينئذ جاز الجمع، حينئذ جاز الجمع. وهذه من الرخص، كما يجوز الجمع في الريح الشديدة، وإذا نزل المطر كذلك واشتد المطر جاز للمؤذن أن يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، وهي سنة طبعا مهجورة لا يعلمها كثير من الناس، وهي النداء بالصلاة في الرحال، يعني صلوا في رحالكم لأجل شدة المطر حينما اشتد المطر أو اشتد البرد. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة المطر، أو فيما يتعلق بأحكام الشتاء، أو فيما يتعلق بفقه هذه الأذكار. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. وأخيرا كذلك الريح، عندما تشتد الريح لا تسبوا الريح، فإن الريح من روح الله، يعني هذه الريح تأتي بالخير تأتي بالعذاب كما جاء في الحديث، سألوا الله خيرها وتعوذوا بالله من شرها. وأخيرا من هذه الأحكام والأذكار الدعاء عند نزول المطر، لأنه وقت إجابه، وقت تستجاب فيه الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. والله تعالى أعلم.